أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة الثانية، قال الماتن أعلى الله مقامه: المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر، وهكذا في المغرب والعشاء، عدم صحة الشريكة في ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أول الوقت، في أول الزوال أو في آخر الوقت، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت. فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها، ولو قبل السلام حيث إن صلاته صحيحة، لا مانع من إتيان العصر أول الزوال، وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهوا أو بقي من الوقت مقدار 4 ركعات، لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء. وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء، بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا، لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهرا وكون هذه الصلاة عصرا. هذه المسألة تحتاج إلى إعادة تحرير، فإنها صارت من قبيل شرح المطلب أكثر مما هي مسألة. أساسا مسائل العروة فيها هذه الظاهرة، باعتبار أن الماتن يكثر من التفريع في المسائل، لا يراعي الأصول الموضوعية للتقديم والتأخير كثيرا. ومن الملاحظات العامة في العروة أنه في العادة يبدأ الفصول بديباجة يلخص أهم ما سيأتي ويذكر فتاوى في ديباجة الفصل، ثم يرجع ويكرر المطالب في الفصل في المسائل، مش كل المسائل يعني أصول المسائل. في المقام، المطلب الرئيس الذي يتعرض له الماتن أعلى الله مقامه، وقد تعرض له سابقا في ديباجة البحث قبل المسألة الأولى، ديباجة الفصل، هو أنه في الظهرين والعشاءين يوجد وقت مختص ووقت مشترك. الوقت المختص هو مقدار أداء الصلاة الأولى من الصلاتين اللتين تشتركان في الوقت، يعني في الظهرين تختص الظهر بمقدار أدائها إن أربعا أو ثنتين بحسب حالة المكلف، أو صلاة اختيارية أو صلاة خوف أو مطاردة بحسب الوظيفة الفعلية للمكلف، مش أنه في اقتطاع زماني محسوم، لا، مقدار أدائها من الإنسان بحسب حاله ووضعه أيضا. جيد. كما أن آخر الوقت يختص بالصلاة الثانية. إنما الكلام في حقيقة هذا الاختصاص وما بقي من الوقت، طبعا فهو معظم الوقت يكون مشتركا بين الصلاتين، إلا أن هذه قبل هذه. هذا المطلب يا إخوان سلطنا عليه ضوء البحث عندما تعرض له الماتن في دباجة البحث، فمعظم ما تعرض له في هذه المسألة قد تقدم وبحثناه مفصلا، وبعض فروع هذه المسألة سيأتي في محله يحال إليه. المسألة المهمة في هذا المجال أنه ما المقصود من الاختصاص في أول الوقت؟ هل المقصود أنه لا يجوز صرف الجهد والقدرة إلا في هذه الصلاة، يعني أول ما دخل الوقت مقدار أداء الركعات الأربع للحاضر لا يصح الإتيان فيه بأي صلاة أو بأي عمل عبادي سوى صلاة الظهر وآخر الوقت كذلك بالنسبة للعصر، أم ماذا؟ أقول إذا كنا نحن والروايات العامة يا إخوان، لا يظهر من الروايات العامة أن شيئا من الاختصاص يراد في المقام زيادة على بقية الوقت، يعني غير مقدار الأربع ركعات الوقت المتبقى، باعتبار أن صحيحة زرارة وغير صحيحة زرارة قد صرحت بشكل واضح وهي عدة روايات بأن الوقت وقت للصلاتين معا من أوله إلى آخره، إلا أن هذه قبل هذه، وهذا تكرر التعبير في الظهرين وفي العشاءين، وهذا يعني أن أول دخول وقت الزوال، أول دخول وقت الزوال سوف يكون قد دخل وقت الظهر ووقت العصر ذاتا، أي أن الوقت يصلح ذاتا لأداء كلتا الصلاتين. غاية الأمر الشارع رتب أربعا قبل أربع، الصلاة المعنونة بالظهر قبل الصلاة المعنونة بالعصر، وهذا ضروري من الدين فضلا عن كونه ضروري الفقه، فضلا عن أن الأدلة واضحة فيه، مضافا إلى الإجماع والتسالم لدى المسلمين أنه أصل تقدم الظهر على العصر، فهذا الأمر واضح، فالصلاحية الذاتية للوقت موجودة. إذا الصلاحية الذاتية للوقت موجودة لابد أن يتوجه البحث إلى الأدلة الدالة على لزوم تقديم هذه على تلك، بأي مقدار تدل هذه الأدلة على ذلك، وهذا ما سوف يبحث بشكل أساسي في المسألة الثالثة القادمة. لكن إجمالا من الوضوح بمكان أننا حتى لو بقينا مع الصحاح العامة كصحيحة زرارة فإنها ظاهرة في اشتراط أن تكون الظهر قبل العصر. فإذا تعمد الإنسان أن يقصد صلاة العصر قبل صلاة الظهر فتكون باطلة على القاعدة، لأن المشروط عدم عند عدمه شرط كما لا يخفى. وهذا أيضا ليس فيه مزيد كلام، لكن لا يوجد شيء من الأدلة يدل على لزوم أو وجوب صرف الدقائق الأولى من الوقت في أداء صلاة الظهر. لا يوجد شيء من، بل الأدلة تدل على العكس. معنى التوسعة هو أن الإنسان موسع له أن يأتي بأي حصة طولية من الظهر إلى الغروب باثناء الاختصاصين، جيد. لا يوجد في الأدلة ما يدل على أن الإنسان لا يستطيع أن يأتي بصلاة أخرى أو بعمل عبادة في الوقت الذي يتحدث عنه بأنه مختص، أو يظهر من الأدلة أنه مختص. فإذا الإنسان عليه قضاء صبح من يومه أو من أي يوم سالفة، أو صلاة من الصلوات عن نفسه أو عن غيره، أو صلاة مستحبة، أين يكون، لا إشكال ولا ريب في أنه يستطيع أن يأتي بهذه الصلاة. لا يوجد في الأدلة ما يحجر عليه الإتيان بغيرها، لا يوجد أبدا. بل الأدلة دل على أنه في هذا الوقت اللي يعبر عنه بالوقت المختص يستحب له مؤكدا أن يأتي بالنافلة في غير يوم الجمعة الذي تقدم فيه النافلة على الزواج. فإذا لا شبهة من هذه الجهة، وهذا أمر واضح لا لبس فيه، ولا يحتاج إلى دليل خاص، العكس هو الذي يحتاج إلى الدليل الخاص، عدم جواز الإتيان بعبادة من العبادات. يبقى ما معنى الاختصاص هنا؟ ما دام الوقت ذاتا يصلح لكلتا الصلاتين، إذن فما معنى الاختصاص؟ هل هناك معنى للاختصاص زائد على لزوم كون هذه قبل هذا؟ لا يوجد بحسب الظاهر، لا يوجد شيء زائد على هذا. وحينئذ هذا الإنسان إذا كان بحسب وضعه، هون بيجي التفصيل، بحسب وضعه قد صلى صلاة صحيحة، قدم فيها هذه على هذا، كمن اعتقد دخول الوقت قبل الزوال بدقيقتين أو ثلاث دقائق مثلا، فبدأ بصلاة الظهر ثم دخل الوقت وهو فيها، باعتبار أنه سيأتي هذا البحث، وهو أنه إذا اعتقد الإنسان دخول الوقت لأي سبب من الأسباب فصلى الصلاة، فإذا أتمها قبل أن يدخل الوقت فالصلاة باطلة، لا صلاة قبل الوقت. وإذا ما دخل الوقت عليه فالصلاة صحيحة قبل إنهائها. في كلام بين المحققين في خصوص السلام للخلاف في أنه جزء أم محل من الصلاة، وعليه يبتني البحث. فحينئذ هذا الإنسان لا إشكال ولا ريب في أنه إذا صلى صلاته التي هي الظهر بحسب الفرض صحيحة فدخل الوقت عليه وهو يصليها، فهذا الإنسان لا إشكال ولا ريب في أن صلاته إذا كانت محكومة بالصحة بمجرد الانتهاء منها يستطيع أن يأتي بالعصر وهذا من ثمرات عدم كون الوقت ذاتا مختصا بالظهر، وإلا لو كان مختص ذاتا بالظهر كان حتى لو سقطت عنه الظهر لأي سبب من الأسباب لا يستطيع أن يأتي بالعصر، وينعكس المطلب بالنسبة لنهاية الوقت. إذن فالاختصاص اختصاص نسبي، أي اختصاص بأداء الوظيفة، أي اختصاص لا يستفاد بأكثر من أن هذه قبل هذه فقط، لنطقت به صحيحة زرارة وغيرها وتقدم البحث عنه سابقا. فلما جاء بهذه قبل هذه صحيحة، فمجرد الانتهاء منها بناء على أن التسليم جزء بعد بلحظة من الزوال، دخل الزوال وهو لم يسلم بعد، قال السلام عليكم ورحمة الله أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قام وكبر للعصر، يعني في أول وقت جاء بالعصر. إذن فهذا الاختصاص اختصاص أنا بسميه اختصاص وظيفي ليس أكثر ولا أقل، وينعكس الأمر بالنسبة لنهاية الوقت على كلام سيأتي أيضا، ما في معنى ندخل بالتفاصيل لأنها ستأتي هذه المسائل. فيما لو صلى العصر صحيحة قبل الظهر بناء على صحتها عصرا، وإلا لا خلاف في صحتها أربعا مثلا أو ثنتين بحسب السفر والحضر، وهو الإنسان الذي اعتقد أنه صلى الظهر، هو متعود بيصلي الظهر بأول الوقت وبيصلي العصر إذا دخل وقت الفضيلة بعد ساعة وعشرين دقيقة مثلا، فهو على جري على العادة برمج على هذا، فقام وصلى العصر باعتقاد أنه قد صلى الظهر في بداية الوقت، بعد ذلك تذكر أنه هو كان مشتغل بعمل معين وما مصلي الظهر. لا إشكال ولا ريب عند كثير من المحققين، بل هو المشهور في أنها تقع عصرا هذه التي صلاها، ويجب عليه الاتيان بالظهر. وهناك قول آخر وهذا ليس محل بحثي هنا، بأنها تصلح ظهرا وإن نواها عصرا، وعليه أن يأتي بالعصر حينئذ. وهناك قول ثالث بأنه يأتي بأربع لا ينويها لا ظهرا ولا عصرا، ينوي الوظيفة الفعلية له باعتبار هو مكلف على كل حال بأربع ركعات. فأصل صحة الأربع ركعات التي صلاها بعنوان العصر صح لا إشكال فيه عند الجميع على تفاصيل ستأتي، والميزان هو الأدلة في هذا المجال. عموما على القول المعروف من أنها تقع عصرا، يستطيع الإنسان حينئذ أن يصلي في آخر الوقت ظهرا. مختارا يجوز له التأخير أو لا، لا يبعد، لأن أدلة الاختصاص لم تدل على أكثر من الترتيب، لم تدل على أكثر من الترتيب. فحيث لا يمكن الترتيب الأدائي في نهاية الوقت يختص بالعصر، أو حيث إنه لم يعد الترتيب مطلوبا كمن جاء بالعصر صحيحة قبل الظهر فلا بأس. هذه خلاصة المسألة يا إخوان، والحقيقة أنه لا يوجد فيها مطلب جديد على وعلى ما تقدم في بداية البحث في ديباجة الفصل. تقدم قريبا بحسب متن العروة، لكن بعيدا بحسب التسلسل الزمني للدرس مع متوسط الصيف أيضا وأطلت الصيف بين المطلبين. جيد، فهذه المسألة لا يوجد فيها بحث أكثر من هذا، وقد أشرنا إلى أن بعض ما ذكره الماتن كقوله ولو قبل السلام حيث إن صلاته صحيحة هو أحد الأقوال في المسألة، في الأمثلة عم بحكي مش في الفكرة، وهذه الأمثلة لا نغوص فيها فعلا باعتبار أنه سيأتي البحث عنها في محله. المهم هنا والذي فيه مطلب جديد هو المسألة الثالثة، يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب، فلو قدم إحداهما على سابقتها عمدا بطلت. هذا واضح طبقا للأدلة. حيث إن الأدلة دلت بأن الوقت للصلاتين إلا أن هذه قبل هذه بنص الروايات، فيشترط في صحة العصر إتيان الظهر قبلها. جاءت الأدلة اللي دلت على أنه إذا سهى، إذا نسي، إذا اعتقد، وهالتعابير اللي من هالقبيل أثبتت أن الشرطية شرطية ذكرية وليست شرطية مطلقة. ومن هنا إذا تعمد بطلت كما هو واضح. يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب، فلو قدم إحداهما على سابقتها عمدا بطل، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك. هون ما في شيء اسمه وقت مختص ومشترك، هذه قبل هذه، يعني إذا مضت ساعة من الوقت بعد الزوال راح الوقت المختص من أول خمس دقائق، هذه قبل هذه، ما في فرق. هذا ليس من شؤون اختصاص أول الوقت بالأولى وآخر الوقت بالثانية، هذا من شؤون تقديم الظهر على العصر، تقديم المغرب على العشاء. ولو قدم سهوا، سهوا طبعا مقصود لسبب من الأسباب، نسيانا باعتقاد أنه قد صلاها، فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت، انتبهوا يا أخوان، وإن كان في الوقت المشترك، فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت. هذا غير ما تعرض له في المسألة السابقة، ذاك صلى قبل الوقت مقدم العصر على الظهر. يقول إذا قدم العصر على الظهر في أول الوقت ولو باعتقاد أنه قد صلى الظهر وهو لم يصلها أصلا، ولو صلاها وجودها كعدمها إذا قبل الزوال، إذا خرج منها قبل الدخول الزوال، يقول المشهور يفصل بين الوقت المختص والوقت المشترك، في الوقت المشترك يصححون، في الوقت المختص لا يصححون. بس نشوف ليش. فإن كان التذكر ولو قدم سهوا فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطل، وإن كان في الوقت المشترك، هنا تشقيق، فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت، في الوقت المشترك والذكر بعد الفراغ من الصلاة مش لقاعدة الفراغ، انتبهوا يا أخوان، وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة، إذا بقي محل للعدول، وين محل العدول؟ ها؟ في الركوع قبل أن يخرج من الصلاة، في عدل يعني إذا صار بالتشهد الأخير مثلا، جيد لسه نشوف. وإلا هو بيّن كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطل. هذا مش من باب أنه ما في يعدل بعد الركوع، هذا من باب أنه إذا دخل في الركوع فقد زاد ركنا بالنسبة للمغرب. كيف يعدل للمغرب هذا؟ وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة، لأنه في وجه ولو لم يستقوه لتصحيحها عشاء إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة، والإعادة بعد الإتيان بالمغرب، وعندي هذا قول المشهور، انتبهوا، وعندي فيما ذكروه إشكال، بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر، ما عم يحكي عن العشاء والمغرب الآن، سهوا صحتها واحتسابها ظهرا إن كان التذكر بعد الفراغ، لقوله عليه السلام، عم يجيب دليله، إنما هي أربع مكان أربع في النص الصحيح، إشارة إلى صحيح الزهراني، لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر، لاحتمال إسقاط ما نواه باعتباره في غير محله، وإن كانت أربع تصح بحسب وظيفته الفعلية، وإن كان في الأثناء في أثناء الصلاة عدلا من غير فرق في الصورتين، يعني من فرغ ومن كان في الأثناء بين كونه في الوقت المشترك أو المختص، هذا أساس ما يختلف فيه مع المشهور، إنه ما في فرق بين وقت مختص ومشترك هنا، سواء في بداية الوقت أو نهاية الوقت أو فيما بينهما لا فرق. لماذا المشهور فرق بين الوقت المختص؟ سنرى إن شاء الله. قال: وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول على ما ذكروه. وين يعني محل العدول؟ إذا مش داخل في ركوع الركعة الرابعة، في يكسر القيام ويتمها مغربا، لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضا، هذا تكرار نفس النكتة التي تقدمت. وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص، هذا دفع إشكال عن نفسه، شو له معنى بعد وقت الاختصاص؟ شو بقى منه وقت الاختصاص؟ ها؟ يقول: وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة، فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر باعتبار لم تصلي شيئا هي حاضت، هذا يظهر أنها غير مكلفة بالعصر، هي مكلفة بالظهر فقط باعتبار أن الوقت لا يتسع للظهر والعصر، فقد فاتتها الظهر، أما العصر فلم تكلف بها حتى تقضيها أصلا. هذا من ثمرات. وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فإن اللازمة، طبعا بيقول أربع ركعات هذا بالنسبة للي وظيفتها حضارية، أما المسافرة فكلهم بحسبه، فإن اللازم حينئذ إتيان العصر فقط، وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص، وأما إذا فرضنا إسه هذا صار دخول يا إخوة بفرع جديد وما في داعي بعد طالت القضية كثيرة، واضح جدا أن هذه المسألة بطولها واللي أيضا بدها تحرير يا أخوان، مسائل العروة عادة فيها هذه الظاهرة، بس في العبادات أقل، في المعاملات يدخل في استدلالات، وإن كان لا يأخذ ويعطي مع الآخرين، لكن كثيرا ما يستدل في أبواب المعاملات، يشير إلى عمدة الدليل، طبيعة العروة هكذا. على كل حال هنا صور في المسألة يا أخوان، واضح أن الماتن قد تعرض لها في هذه المسألة، إذ قد يكون التقديم سهوي وقد يكون عمدي، أو العكس قد يكون عمدي وقد يكون سهوي، وقد يكون في الوقت المختص وقد يكون في الوقت المشترك، وقد يكون التذكر بعد الفراغ من الصلاة وقد يكون قبل الفراغ من الصلاة، فالصور ستة. ها؟ حينئذ لا إشكال ولا ريب في أن التقديم العمدي مبطل، إلا أن هذه قبل هذه، فهذا واضح لا لبس فيه ولا شبهة تعتريه كما يقال، ولا ينبغي الكلام في هذه الجهة. إنما الكلام في الصورة الثانية، وهو من قدم سهوا حينئذ في الوقت المختص، سواء فرغ من الصلاة أو لم يفرغ من الصلاة، وهما صورتان. ها؟ لسه بعدنا بنشوف إن شاء الله إذا تمنى. المهم من قدم سهوا، أنت ليش ما أخذوكش والله بني عارف. من قدم سهوا في الوقت المختص، فهنا المشهور ذهبوا إلى أن الصلاة تكون باطلة سواء فرغ منها أو لم يفرغ منها، مطلقا في الوقت المختص تكون الصلاة باطلة. هذا فتوى المشهور اللي خالف الماتن فيها. يظهر من المشهور وبتباعهم سيد المستمسك أنه ينطبق في المقام من صلى في غير وقت فلا صلاة له، في إشارة إلى رواية أبي بصير الواردة في الباب الأول من أبواب المواقيت الحديث السادس. قال من صلى في غير وقت فلا صلاة له، لكن في السند كلام، فإن يحيى بن أبي البلاد فيه كلام وأبوه كذلك، سلمة بن الخطاب عند البعض فيه كلام وإن كان ثقة بلا إشكال. جيد. وحديث لا تعاد الصلاة، ومراده من تطبيق قاعدة لا تعاد في المقام أن هذا داخل في المستثنى إلا من وقت، فإن هناك مجموعة مستثنيات في قاعدة لا تعاد، واحد منها من صلى لغير الوقت. إلا أن الاستدلال بهذين الدليلين لا يخلو من غرابة، والظاهر أن مد نظر الماتهم إلى هذه النقطة والله العالم، وهي أن الأدلة قد دلت على أنه إذا دخل إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان صريحا، إلا أن هذه قبل هذه، وحيث إن دليل تقديم هذه على هذه دلت أدلة أنه ليس بنحو الشرطية المطلقة بل بنحو الشرطية الذكرية العلمية الذكرية، فمن كان يجهل لا يعلم بالطباق الشرطية عليه، من كان يعلم ولكنه ذهل أو نسي أو سهى فلا ينطبق عليه، فإطلاق القول بأنه صلى لغير وقتين فرع أن يكون وقت العصر غير داخل أصلا، فإنما يتناسب مع الاختصاص بمعنى أن الوقت الذات لا يصلح لأختها للتي بعدها، وهذا ما فرغ هو صاحب المستمسك والمشهور وفرغنا عنه سابقا أنه ليس الأمر كذلك. فحتى يصح القول بأنه لغير وقت يجب إما أن يكون الوقت ذاتا مختصا وهذا متفقون أنه ليس الأمر كذلك، أو أن الأدلة الدالة على عدم الصحة واضحة في هذا المعنى، ولا إشكال ولا ريب أنه مع تصريح الروايات دخل وقتهما جميعا أو دخل الوقتان في صحيحة زرارة، ثم تحدث عن أن هذه قبل هذا، ما يثبت صلاحية الوقت ذاتا واشتراط التقديم، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أنه لا يصح أن نتمسك بذي القاعدة لا تعاد ونقول بأنه صلى لغير وقت. فإن تطبيق قاعدة لا تعاد التي لا تتعرض لإثبات موضوعها كما هو واضح، الموضوع لابد أن يؤخذ من دليله، هي ما بتقول وين الوقت ومش وين الوقت، بتقول لك لا صلاة قبل الوقت، هذا معنى لا تعاد الصلاة إلا من وقت أو طهور أو ركوع أو سجود. إذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أن علينا أن نعرف أنه غير وقت أم ليس غير وقت، وإلا يكون التمسك فيه في الشمل مصداقية لموضوعه. وعلى هذا الأساس لابد أن ننظر إذا كان وقتا أم ليس بوقت، ومقتضى الأدلة أنه دخل الوقتان جميعا. أضف إلى هذا إلا أن هذه قبل هذا على رأسه، ثم دل دليل على أن من صلى سهوان صحت صلاته، إذن الوقت ذاتا غير مختص. إذن الشرط كون هذه قبل هذه شرط ذكري، إطلاق وتقييد الشرط الذكري يخضع للمقدار الذي نستفيده من الأدلة، لا معنى إذن للتفصيل بوقت مطلق، انتبهوا، بين الوقت المختص والوقت المشترك. حتى نجي نقول في الوقت المختص باطلة مطلقة وفي الوقت المشترك نبحث، فإن دليل الاختصاص ليس بأكثر من أن هذه قبل هذه، فمن هذه الحيثية يتساوى المختص والمشترك. الإخلال فيه بشرطية التقديم والتأخير، وحيث إنه ليس عمديا فلا إشكال ولا ريب في أنه يمكن القول بالصحة إلا أن يدل دليل على البطلان. وعلى هذا الأساس لا يصح الاستدلال برواية أبي بصير مع الإشكالية في سندها طبعا، ولا يصح الاستدلال بقاعدة لا تعد إلا أن نثبت في رتبة مسبقة أن هذا قبل الوقت، والقاعدة تقول دخل الوقتان معا. إذن الوقت موجود في شرطية تقديم وتأخير، إذن لا مجال للتفصيل بين المختص والمشترك. شو بيبقى عندنا يا إخوان؟ يبقى عندنا حينئذن من فرغ من الصلاة ومن لم يفرغ، من يكون ملتفتا في الأثناء يأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.